بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. نبدأ اليوم بفضل الله تعالى بسورة آل عمران. قد من الله تعالى علينا بتفسير سورة البقرة، ومعنا اليوم سورة آل عمران. وكما اعتدنا في بداية كل سورة أننا نمر على مقصود السورة وموضوعها، فسورة آل عمران ما مقصودها وموضوعها؟ يقول أبو جعفر بن الزبير في كتابه البرهان، يقول: سورة البقرة تضمنت قواعد الدين، وآل عمران تكملة لمقصودها، فالبقرة بمنزلة إقامة الدليل على الحكم، وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم، ولهذا قرن فيها ذكر المتشابه منها بظهور الحجة والبيان إلى آخر كلامه. يمكن أن نلخص مقصود سورة آل عمران، أو نقول من أبرز مقاصد السورة تثبيت المؤمنين بدفع الشبهات عن قلوبهم، تثبيت المؤمنين بدفع الشبهات عن قلوبهم. والذي برز في هذه السورة شبهتان: شبهة النصارى الضالين في نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم ما برز في هذه السورة، ولهذا سميت بسورة آل عمران. فذكر الله تعالى في قصة بيت آل عمران: ذلكم الرجل الصالح من بني إسرائيل، ذكر تفصيل ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه اجتثاث لشبهة النصارى من جذورها، حتى سميت السورة بسورة آل عمران. ولهذا برز فيها توحيد الله جل وعلا الذي هو مقصود القرآن، فدفع شبهة النصارى يكون ببيان أن الله تعالى هو الواحد المعبود الحق الذي لا إله إلا هو، وأن عيسى ليس بابن لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبين الله تعالى تفصيل ولادته في هذه السورة. ثم الشبهة الثانية: إذا دفعت الشبهة المتعلقة بموضوع العلم، تأتي شبهة أخرى وهي متعلقة بموضوع التقرير الحق في الواقع، يعني الحق الإخوة كما تعرفون منصور بالحجة والبيان، وكذلك منصور بالقوة والسيف والسنان، فالشبهة المتعلقة بالبيان جاء دفعها في هذه السورة بإبطال ما كان عليه النصارى من زعمهم أن عيسى ابن الله. ثم قد يقول قائل: ما دام أن هذا الدين هو الحق، كيف يهزم أصحاب الحق؟ كيف يهزم أصحاب الحق؟ فجاءت آيات تتعلق بغزوة ماذا؟ في سورة آل عمران في آخر السورة ما يقارب 60 آية من هذه السورة تتكلم في غزوة ماذا؟ غزوة أحد، لأن هذه من أكبر شبهات المشركين، يتعلقون بهذا كيف يهزم أهل الحق. فجاءت آيات تبين حكمة الله تعالى وتسلي المؤمنين وتثبت المؤمنين. ولهذا والله أعلم، هذا من أسرار ذكر الآيات المتعلقة بغزوة أحد في سورة آل عمران. فثبات القلوب على الحق من الناحية العلمية حصل بدفع الشبهة فتثبت القلوب وتطمئن على الحق، ثم كذلك حتى من الناحية العملية والواقعية، حتى وإن هزمتم في بعض المواطن فأنتم على الحق. وذكر الله تعالى ما يتعلق بهذا في الآيات المتعلقة بغزوة أحد. ولهذا تأمل في آيات السورة تجد فيها مقصود التثبيت، يعني لما ذكر الله تعالى ما يتعلق بالشبهات: قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وسبحان الله تأمل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وختمت بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه يعني أو هذا ما يتعلق بمقصود السورة، والله أعلم. ثم إذا عرفنا مقصود السورة نعرف الآن المناسبة بينه وبين سورة البقرة. فكما عرفنا في كلام أبي جعفر بن الزبير أن سورة البقرة هي المقصد، قرر الله تعالى فيها قواعد الدين، قواعد الإيمان، شرائع الإسلام، حثت على الاستسلام لله تعالى، هذا هو الأصل. ثم جاءت سورة آل عمران تكمل هذا المقصد بدفع ماذا؟ بتثبيت المؤمنين على الحق، على الدين، ودفع الشبهات عنهم، فهي تكملة لمقصود سورة البقرة. ولهذا تأمل أيضا من المناسبات بين السورتين ثانيا أن سورة البقرة ذكر الله تعالى فيها الجدال مع اليهود، وسورة آل عمران ذكر فيها الجدال مع النصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكأن سورة البقرة تفصل قول الله تعالى في الفاتحة: غير المغضوب عليهم، وسورة آل عمران تفصل قول الله تعالى: ولا الضالين. لماذا جاءت مجادلة اليهود في سورة البقرة ومجادلة النصارى في سورة آل عمران؟ نعم، الجواب واضح. تأمل سورة البقرة كما ذكرنا مقصودها الحث على الاستسلام لله تعالى، وهذه المشكلة عند اليهود. اليهود يعرفون الحق، ما عندهم شبهة، لكن إيش؟ يعاندون ويجحدون، لا يعملون، فلا يستسلمون، تمردوا كما في قصة البقرة. فجاءت مجادلة اليهود في سورة البقرة لأن هذا يتعلق بمقصود الاستسلام، يعرفون الحق لكن ما يستسلمون، بل يتعنتون ويجادلون. أما سورة آل عمران كما عرفنا هي تكشف الشبهات، تثبت قلوب المؤمنين. والنصارى عندهم هذا الخلل، النصارى كما وصفهم الله تعالى قال: ولا الضالين، فعندهم الخلل في جانب الشبهة. فجاء جدال النصارى في سورة آل عمران. أيضا من المناسبات يعني اللطيفة، الله تعالى ختم سورة البقرة بقوله: فانصرنا على القوم الكافرين. وجاء تحقيق هذا في سورة آل عمران: والله عزيز ذو انتقام، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. وثبت الله تعالى المؤمنين في هزيمة أحد، فلا تظن أنه إذا انهزم أهل الحق في موطن أنهم قد غلبوا والله ما ينصرهم، لا، فجاء تحقيق قول الله تعالى ودفع الشبهة عن قول الله تعالى فانصرنا على القوم الكافرين. قد يقول قال طيب انهزموا في أحد، لا، جاء الجواب حقا كالتكميل تماما. ومن المناسبات أن أعظم آية في سورة البقرة ماذا؟ أعظم آية في القرآن كله آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفتحت سورة آل عمران بأعظم ما في البقرة بل بأعظم ما في القرآن، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذه مناسبات، وهناك مناسبات أخرى ولطائف أخرى، لكن هذا يعني من أبرز ما يمكن أن يقال في التناسب بين السورتين. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وهذه الحروف المقطعة مر معنا الحديث عنها في سورة البقرة، لا شك أنها من حكمة الله تعالى، وأكثر السلف يقولون الله تعالى أعلم بمراده منها، ولكن لا شك أن هناك حكم ومناسبات تتعلق بهذه الحروف والسورة التي ذكرت فيها. وتقدم معنا في سورة البقرة أننا ذكرنا مناسبة لطيفة تتعلق بمقصود السورة وبين ألف لام ميم، والله أعلم هذا يذكر من باب الاستئناس. فسورة البقرة تكرر فيها الإيمان ومشتقاته يعني في مرات كثيرة، وهي جاءت لتقرير قواعد الإيمان وشرائع الإسلام، فالله أعلم يعني هذا مر معنا في سورة البقرة كان هناك شيء من التناسب بين عدد مرات ذكر الإيمان وبين القيمة العددية عند العرب لألف لام ميم كما في حساب الجمل. أما في سورة العمران حاولت أبحث وأفتش فما وجدت يعني شيئا واضحا، الدرس اسمحوا لي، هذا الوالدة تقول أخاف إذا ما شليت التليفون، فقال خلاص اليوم ساير أنا حتى لو كنت في الدرس. فأما سورة آل عمران الله أعلم يحتاج إلى شيء من البحث والتأمل، الله أعلم. طيب إذن يقول الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، افتتاحية عظيمة. كما عرفنا أعظم ما في القرآن، أعظم ما في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فافتتحت بها سورة آل عمران، لأن مقصد القرآن كله هو توحيد الله. ثم هذا الإخوة من أنسب ما يكون لمقصود السورة، فكما عرفنا من أبرز مقاصد السورة تثبيت المؤمنين على الحق بدفع الشبهات عن قلوبهم، وخاصة شبهة من؟ النصارى، إبطال شبهة النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله. فانظر في هذا الافتتاح، الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، فعيسى ليس بإله كما يزعم النصارى. وتأمل في تخصيص هذين الاسمين الحي القيوم، فعيسى عليه الصلاة والسلام قد مات، لكن الله له الحياة الكاملة الدائمة الباقية. عيسى عليه الصلاة والسلام ولد من مريم، أما عيسى عليه أما الله جل جلاله فهو الأول الذي ليس قبله شيء، حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، الحي القيوم القائم على شؤون خلقه، وهذه مبالغة، القيوم هو الذي يخلق ويرزق يعطي ويمنع، القيوم. أما عيسى عليه الصلاة والسلام ما هو بقيوم، قد مات وليس هو قائم على الناس، بل كما يزعم النصارى أن اليهود صلبوه، فكيف يكون قيوما على زعمهم، لكن بل رفعه الله إليه. فإذن هذا في تقرير لأصل الإسلام، أصل الإيمان، وإبطال ما عليه النصارى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن أعظم صور قيومية الله تعالى على خلقه أنه نزل عليهم الكتاب والهدى، فقال نزل عليك الكتاب، وهو ماذا؟ القرآن. نزل عليك الكتاب بالحق، ملتبسا بالحق، فكل ما في القرآن حق، مصدقا لما بين يديه. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. انظر، هذا أيضا من أنسب ما يكون لتقرير مقصود السورة، مصدقا لما بين يديه، يعني ما بين يديه من الكتب السابقة التوراة والإنجيل، القرآن جاء مصدقا لها، مصدقا لها، لأن هذه الكتب فيها تقرير التوحيد، والقرآن فيه تقرير التوحيد، فيها تقرير أن عيسى ليس بإله، وهذا الذي جاء في القرآن، فيها تقرير أصول الشرائع، وهذا موجود في القرآن، فيها تقرير الكتب هذه تذكر مثلا الأخلاق، فالقرآن فيه ذكر الأخلاق، فيه الكتب هذه فيها التبشير بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن جاء مصدقا لما فيها، مصدقا لما بين يديه. سبحان الله، حتى الإخوة مع تحريف أهل الكتاب لكتبهم بقيت نصوص فيها توحيد الله تعالى، فيها البشارة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تقرير أن عيسى ليس بإله، هذا كله موجود في التوراة والإنجيل، وجاء القرآن مصدقا لهذا. ولهذا من أنفع الوسائل في مجادلة هؤلاء بالتي أحسن أن تستخرج هذه النصوص الموجودة في كتبهم من تقرير أن عيسى ليس بابن الله، وأنه نبي من عند الله، وأنه بشر برسالة محمد. فالذي يتمسك بنصرانية يقول إن كنت نصرانيا حقا لابد أن تؤمن بالقرآن، وإلا لا كذبت بعيسى وكذبت بالإنجيل. فإذا القرآن مصدقا لما بين يديه، فما يزعمه النصارى في الحقيقة باطل، القرآن يبطله، لأنه جاء مصدقا للحق الذي هو موجود في التوراة والإنجيل، مصدقا لما بين يديه، وجاء طبعا بنسخ هذه الكتب و يعني إبطال ما فيها من باطل. نزل عليك الكتاب، وطبعا يقولون نزل تدل على التكثير والمبالغة، وبعضهم استفاد من هذه الصيغة نزول القرآن منجما، فذكر هنا الأصل نزل عليك، وهذا في إثبات النبوة، نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. قال نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فتأمل لما ذكر أن القرآن يصدق ما بين يديه من الكتب، نص على التوراة والإنجيل، لأن السورة تجادل أهل الكتاب، والنصارى كما تعرفون عندهم العهد القديم هو التوراة يؤمنون بها، ثم الإنجيل العهد الجديد الذي يكمل التوراة. فيقول الله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل، فالقرآن يصدق ما جاء في التوراة والإنجيل من حق، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. تأمل كيف قدم قول من قبل، التقديم في اللغة العربية دائما يدل على الاعتناء بالمقدم والاهتمام به، من حصر أو غيره من الفوائد، لكن يدل على اهتمام واعتناء. ما قال وأنزل التوراة والإنجيل هدى للناس من قبل، يعني من قبل إنزال القرآن. لماذا؟ تأمل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، من قبل إنزال القرآن هدى للناس، حتى يبين لك أن القرآن ماذا هو؟ الكتاب الناسخ المهيمن. أما التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل كان لفترة محدودة لزمن معين ثم انتهى، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، فقط من قبل إنزال القرآن، هذا هو المقصود هنا بهذه الجملة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، فانتهى يعني شأن التوراة والإنجيل، فمن أراد أن يؤمن بهما لابد أن يؤمن بالقرآن، انتهى الهدى الموجود في التوراة والإنجيل، جاء القرآن بالهدى والنور. لأن هذه الكتب دخلت تحريف وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. سبحان الله، هناك في القرآن أول ما ذكر القرآن في سورة البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهنا قال هدى للناس، فلا شك أن قوله هدى للمتقين هذا أشرف وأعظم. من المعلوم أن القرآن هدى للناس، كما قال الله تعالى مثلا في آيات الصيام، إيش قال؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. لكن لما يخص الهداية بالمتقين، يعني هم الذين ينتفعون بهدى القرآن، كلما ازدادوا تقوى ازدادوا هدى، هذا أشرف، فناسب أن يذكر هذا مع القرآن. أما هنا يعني عمم قال هدى للناس، ثم كمل هذا الهدى بعد أن انتهت صلاحية هذا الهدى في التوراة والإنجيل ودخلها التحريف، كمل هذا الهدى وأتمه إلى يوم القيامة بماذا؟ بالقرآن الكريم. ولهذا قال وأنزل الفرقان. ما المقصود بالفرقان هنا؟ القرآن. هذا على قول أكثر السلف كما جاء عن قتادة وربيع بن أنس وغيرهما، هذا قول جمهور المفسرين أن المراد بالفرقان هنا القرآن، وهذا يناسب مقصود السورة أيضا، لأن السورة كما عرفنا تكشف بين الحق والباطل وتفرق بين الحق والباطل وتدفع شبهة النصارى، فناسب أن يوصف القرآن هنا بماذا؟ بالفرقان. الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل فتزول الشبهة وتتضح الحجة، ولهذا قال الفرقان. فما يشكل على هذا؟ يقول كيف الله قال في البداية نزل عليك الكتاب بالحق ثم يقول وأنزل الفرقان؟ لهذا بعض المفسرين قال وأنزل الفرقان قال جنس الكتب السماوية التي فيها الفرقان، هذا قول لبعض المفسرين، لكن الذي عليه أكثر السلف كما عرفنا أن الفرقان هو القرآن، وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويدل عليه أيضا قول الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، هذا بالنظر إلى نظائر الآيات، وكذلك يناسب السياق المقام كما عرفنا في مجادلة النصارى ودفع شبهتهم، فناسب أن يصف القرآن الذي يدفع شبهتهم بالفرقان، وهذا من باب يعني تعدد الأوصاف، فما يشكل أن يقول نزل عليك الكتاب بالحق ثم يقول وأنزل الفرقان، فيعني هما شيء واحد لكن تختلف الصفات، فيمكن أن يكرر الفعل مثل ما ذكر الله تعالى إهباط آدم حواء إلى الأرض كما يعني مر معنا في سورة البقرة، تكرر الفعل مرتين حتى يبني عليه ما بعده، وكذلك هنا وأنزل الفرقان الذي فيه يعني فرق بين الحق والباطل. ويقولون يعني هو عبر بنزل في البداية يعني لأن هذا الذي تميز به القرآن أنه نزل مفرقا، فناسب أن يعبر عن الفعل الذي يدل على التكثير نزل، يدل على أنه نزل القرآن يعني منجما، هذا يعني ما يعني ما كان بالنسبة للقرآن. ثم لما ذكر أراد أن يذكر مجرد الوصف، المقصود هنا مجرد الوصف أن القرآن هو الفرقان، قال وأنزل وأنزل، يعني المقصود الفرقان يأتي جملة واحدة يفرق بين الحق والباطل، فلا داعي هنا لبيان تفريقه، وإنما يعني كأنه نزل حجة دامغة تفرق بين الحق والباطل، فناسب أن يقول وأنزل وأنزل الفرقان. ما جزاء من أنكر هذا الفرقان بعد وضوح الحجة، بعد أن فرق الله بين الحق والباطل؟ إن الذين كفروا بآيات الله، من النصارى من اليهود من المشركين، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب، إيش؟ تأمل هنا ما قال أليم، قال شديد شدة، وهذا يناسب سياق الآيات، لأن بعد وضوح الحجة ودفع الشبهة هنا يكون العذاب أشد، فقال لهم عذاب شديد، ثم زاد في تهويل العذاب فقال والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز، العزيز الذي لا يغالب، فعذابه لا يدفع أبدا، والله عزيز ذو انتقام. والانتقام هو العقاب على الاعتداء بغضب، فإذا اعتدى عليك أحد فأنت تنتقم منه فتعاقبه انتقاما لاعتدائه، ويكون الانتقام مصحوبا بالغضب. تأمل هنا قال والله عزيز ذو انتقام، لأن الجحد بآيات الله بعد أن فرق الله بين الحق والباطل هذا من التعدي في الحقيقة، من الاعتداء على الحق، فناسب أن يذكر الانتقام هنا والله عزيز ذو انتقام. وتأمل كيف قال ذو انتقام، ما قال منتقم، قال ذو انتقام، فهذا طبعا فيه إشارة إلى شدة الانتقام، كما قال الله تعالى فقل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، لما أراد أن يبين يعني سعة رحمته أمام تكذيبهم فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فلما تريد المبالغة في الصفة تأتي بذو، فلان عالم، فلان ذو علم، فهذا أبلغ. قال والله عزيز ذو انتقام، وكذلك هذا فيه إشارة إلى أن الانتقام باختياره هو جل وعلا ذو انتقام، فيمكن أن يكون هذا الانتقام في بعض الأوقات دون بعضها، فهذا إشارة إلى أن هذه الصفة تتعلق بمشيئته وبحسب يعني ما يعني يفعله المجرمون، فالله تعالى ينتقم ممن يستحق الانتقام، فليس هو المنتقم مطلقا، لأن المنتقم مطلقا يندفع بدون ضوابط بدون حدود، فربما يظلم، لكن يعني قوله ذو انتقام كأن فيها إشارة إلى هذا، والله أعلم. ثم لا يفلت أحد من عذاب الله لكمال علمه، فقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تلاحظون ما قال السماوات، لأن المقصود هنا تهديد هؤلاء المجرمين، فقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، السماء التي يراها يعني هؤلاء الناس، ليس في مقام إظهار القدرة على الخلق خلق السماوات، لا، قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن الناس يرون هذه السماء الواحدة المبنية أو التي في العلو، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مع كمال علمه أيضا ذكر كمال قدرته جل وعلا وفقر العباد والناس إليه، قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. سبحان الله، هنا تتأمل تقول ليش الله تعالى اختار هذه الصورة من صور القدرة والخلق، يعني ما قال مثلا هو الذي خلقكم من طين مثلا أو كذا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لماذا؟ نعم يا إخوان، لماذا نبدأ بمقصود السورة؟ لأن الإخوة الله النظر في مقصود السورة وموضوعها هذا يجعلك تفهم يعني حقائق الآيات. نعم، من يربط لنا هذا بمقصود السورة؟ نعم أحسنت، يعني فعيسى عليه الصلاة والسلام صوره الله تعالى في رحم مريم عليه السلام، فليس هو بإله، فهذا في تعريض بالنصارى وإبطال لما هم عليه. تم هذه فائدة دقيقة نبه عليها ابن كثير رحمه الله تعالى، فلا تظن تفسير ابن كثير فقط تفسر ظواهر الآيات ويمشي، لا، إذا كان هناك تنبيه يعني دقيق ينبه عليه رحمه الله، يقول هذه الآية فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى عليهم لعائن الله؟ وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال. فهذا كلام ابن كثير رحمه الله، قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وأيضا من المناسبات مناسبة ثانية، تأمل لما تقرأ قول الله تعالى والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يكاد قلبك يطير من الخوف والفزع، ثم فجأة تسمع قول الله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، آية في غاية اللطف والرحمة بالناس. هذا من جمال القرآن، انظر الجمع بين آيات الخوف والرجاء وما فيه ترهيب ثم ما فيه ترغيب في رحمة الله تعالى. يعني الله تعالى يرعاكم ويصوركم في الأرحام كيف يشاء، فاجتنبوا ما يغضب الله تعالى وتوبوا إليه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، كيف يشاء. قال قتادة ذكر أو أنثى أو أسود أو أحمر أو تام الخلقة أو غير تام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ثم النتيجة من ذكر هذه الصفات ماذا؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو، إذن تبين أنه هو الإله الحق وحده جل وعلا، لا كما تزعم النصارى، العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. عزة لكن ما حكمة، ليست كعزة المخلوق، المخلوق عنده عزة لكن ربما يتصرف بجهل وظلم، لكن عزة الله مقرونة بحكمته وحكمته مقرونة بعزته جل وعلا. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبعد أن أقام الله تعالى الحجة ببيان صفات الإلهية الحقة، انتقلت الآيات إلى دفع الشبهة، وهذا كما عرفنا من أبرز مقاصد سورة آل عمران، ولهذا جاءت هذه الآية العظيمة في بيان المنهج في التعامل مع المشتبهات التي يستدل بها أهل الشبهات. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب. قال البقاعي لما فصل أمر المنزل إلى المحكم والمتشابه نظر إليه جملة فعبر بالإنزال، هو الذي أنزل عليك الكتاب. يعني ليس المقام هنا مقام يعني بيان كيف نزل القرآن، المقام هنا بيان للمحكم والمتشابه الموجود في القرآن. فالله أعلم لما يأتي الحديث عن صفة تتعلق بالقرآن مثل الفرقان يقول أنزل، كذلك هنا أنزل. نعم، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. ما معنى محكمات؟ واضحات. لماذا سمي الواضح محكما؟ الإحكام هو ماذا؟ الإتقان. وأصل الكلمة في اللغة يقولون معناها إيش؟ حكم، تدل على إيش؟ المنع، يقولون الحاكم، لأنه يمنع الظلم، القاضي إذا حكم يمنع وقوع الظلم، والمحكم المتقن لأنه يمنع من وقوع الخلل، وكذلك الحكمة وضع الشيء في مكانه المناسب، بذلك يكون الشيء متقنا ليس فيه خلل. فهذه كلها ترجع إلى معنى المنع، منع الخلل والجهل ويعني الظلم. فكذلك الشيء الواضح إذا تبين الحق بوضوحه خلاص، المفروض أنه ما يقع الإنسان في الضلال، فالوضوح يمنع من ماذا؟ من الضلال ويعني الانحراف. فسمي الواضح محكما. قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. الأم هي ماذا؟ أصلك الذي ترجع إليه، وذلك يقولون الراية، راية الجيش تسمى أما لأن الجيش يرجع إليها وينضوي تحتها، وأم القرى مكة، كأن كل القرى يعني تابعة وراجعة لهذه القرية المباركة. فكذلك أم الكتاب هن أم الكتاب، والفاتحة هي أم الكتاب. لماذا؟ لأن كل معاني القرآن ترجع إليها كما عرفنا. كذلك هن أم الكتاب يعني الآيات المحكمات هن أصل الكتاب، فترجع إليها الآيات التي تشتبه على بعض الناس، فإذا اشتبهت آيات نرجعها إلى ماذا؟ إلى المحكم حتى تتضح لنا على ضوء المحكم، فما يكون هناك تناقض. هن أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب والمرجع في فهم القرآن. وأخر متشابهات. ما معنى متشابهات؟ غير واضحات، يعني عكس المحكم. هنا المتشابه يعني غير الواضح. لماذا سمي غير الواضح متشابه؟ الشبه يعني أن هذا يشبه هذا، يعني هذا يكون قريب أو مثل هذا، لأن الذي يشتبه عليه المعنى يكون عنده أكثر من معنى. هل هذا هو الحق أو هذا أو هذا؟ عنده ثلاث معاني أو معنيين، فهذا يشبه هذا في ذهنه، فأصبح غير واضح لوجود إيش؟ الاشتباه بين المعنيين، فيسمى غير الواضح متشابها. وأخر متشابهات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به. وأخر متشابهات. قال: والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما نعم وما يؤمن وما يؤمن به ولا يعمل به. وذكر أيضا ابن عباس قال: المحكمات، قل تعالى: وأتلوا ما حرم ربكم عليكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهكذا. طيب ليش وقعت آيات مشتبهة في القرآن الكريم؟ قد يقول قائل: ليش الله ما جعل القرآن كله واضحا وخلاص نرتاح، ما يوجد متشابه؟ فطبعا الإخوة، قبل أن نبدأ بهذا نسيت أن أذكر الفائدة المعروفة، أن القرآن الله تعالى وصفه بالإحكام كله. قال إيش؟ كتاب أحكمت آياته. هنا الإحكام بمعنى ماذا؟ الإتقان، يعني كل آيات القرآن محكمة متقنة. وكذلك القرآن كله متشابه، كما قال الله تعالى ماذا؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هنا ما معنى متشابها؟ متشابها يعني في الحسن والبلاغة والإحكام، فهو معنى متشابه يرجع إلى معنى محكما، متشابها لإحكامه. فيعني انظر الخطيب لما يخطب، أو الواحد لما يسوي درس، أول الكلام يكون ممكن يكون قويا وخطبة قوية، لكن بعدين نشوف الأسلوب تغير، وآخر الخطبة يكون هزيلا ربما، ما يعني. لكن القرآن أبد متشابه في حسنه وبلاغته وقوته، ما تجد يعني موضع فيه تقصير في البيان أبدا، وهذا من أسباب إحكامه. وكذلك متشابها في قصصه، وهذا من الإتقان والإحكام. متشابها في الآيات، في آيات الجنة، آيات النار، تذكر في أول القرآن وفي آخره وفي وسطه. لماذا؟ لأن القلب يحتاج إلى هذا. تخيل لو أن القرآن ألف على تأليف البشر، أن مثلا يضع كل موضوع في مكان معين، كما في الرسائل العلمية، حتى أحسن ما يؤلف الكتب الدكتوراه وكذا، إذا كررت الموضوع يقول لا هذا خطأ. لماذا؟ أن هذه الكتب فقط تعالج المعرفة، ما تعالج العاطفة والقلب. معرفة بيان، يعرض لك المسألة يبين لك، ما يحتاج إلى تكرار. نعم صحيح، لكن القرآن أرفع من هذا. القرآن ليس مجرد بيان، القرآن يخاطب القلوب، والقلوب تحتاج إلى تكرار هذه المعاني. لهذا الله سماه مثاني ومتشابها، تثنى فيه الآيات، فتتكرر في آيات الجنة، آيات النار، آيات قصص الأنبياء وهكذا. فالقرآن كله متشابه. هنا قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا الإحكام بمعنى ماذا؟ الوضوح. والتشابه بمعنى عدم الوضوح. وهنا الإخوة لابد أن نعرف قاعدة مهمة في هذا الباب، وهي أنه لا يمكن أن يشتبه القرآن على كل الأمة، لا. فالتشابه نسبي، الوضوح والتشابه نسبي. فقد تشتبه علي هذه الآية ما أعرف معناها، قرأت كلام مفسرين وما أعرف ترجح أي القولين أصح، فهذه الآية بالنسبة لي متشابهة، لكن بالنسبة لك مثلا أنت قرأت ورجحت ومأننت إلى قول، ويعني تشعر أنك يعني غلب على ظنك 90% أن هذا هو القول الراجح، فعندك بالنسبة لك هذه الآية غير متشابهة. عند مثلا من نعم وهكذا. فالتشابه أمر نسبي، وإلا فما توجد آية تشتبه على كل العلماء. ثم كلما ازداد الإنسان علما وتقوى يزول عنه يعني عدم الوضوح في آيات القرآن، ويزداد يعني علما بكتاب الله. لكن يعني ما في إنسان إلا وقد يخفى عليه شيء. طيب نرجع إلى السؤال، لماذا وقعت بعض الآيات الغير الواضحة في القرآن؟ كما عرفنا الإخوة أولا هذا ليس عيبا في القرآن، لأننا عرفنا أنه هذا بالنسبة إلى اختلاف أفهام الناس وعلوم الناس. وإلا هذه الآية التي اشتبهت على فلان ما اشتبهت على آخر، إذن ليس الطعن في القرآن أبدا. ثم قد يقول قائل طيب ليش ما جعل الله تعالى الله على كل شيء قدير، جعل القرآن ابتداء واضحا كل حتى على من يقل فهمه وعلمه؟ نقول نعم، العلماء هنا يذكرون بعض الأسباب. قالوا من الأسباب أولا الابتلاء، أن هذا فيه امتحان للناس، هناك بعض الآيات قد يشتبه معناها، فكيف يتصرف معها المؤمن؟ هل يرجعها إلى المحكم كما أرشدنا الله، أو أنه في قلبه هوى فيلوي عنق هذه الآية، أو يقول نعم هذه الآية ظاهرها ممكن يسند ما أريد من عقيدة وفهم فيستدل بهذه الآية على باطله؟ هذا فيه ابتلاء، وهذه الدنيا كلها ابتلاء، فهذا من أنواع الابتلاء. الأمر الثاني الإخوة أن شريعة القرآن شريعة خالدة إلى يوم القيامة، فالبيان في القرآن ما يمكن أن يكون تفصيليا في كل شيء. فالقرآن يضع قواعد عامة، ولهذا يأتي فيه المجمل، فالعلماء يبحثون ويستنبطون ثم يستخرجون الوقائع، يستخرجون الأحكام لأي واقعة تحدث وأي نازلة تنزل في يعني في المستقبل بسبب هذه القواعد التي في القرآن الكريم. وهذا الإجمال قد يكون من أسباب إيش؟ الاشتباه وعدم الوضوح عند بعض الناس، لكن هذا فيه مصلحة أعظم، وهي إخراج الناس من ظلمة التقليد إلى نور الاستدلال والاستنباط، واستمرار صلاحية القرآن لكل زمان ومكان. كذلك من الأسباب كما ذكرنا تفاوت الفهم، وأيضا عدم فهم اللغة العربية عند بعض الناس، وهذا يعني ليس عيبا في القرآن، بل من أسباب الاشتباه كما يذكر العلماء عمق اللغة العربية، أن اللغة العربية تشتمل على الكنايات والاستعارات والتشبيهات، فربما يشتبه الأمر على بعض الناس. هل المراد هنا المعنى الكنائي أو المعنى الحقيقي؟ فهذا من أسباب الاشتباه. كذلك القرآن نزل مفرقا خلال 23 سنة كما هو معلوم، المصلحة في هذا أعظم، تنزل الآيات مفرقة على حسب الوقائع والأحداث. هذا ينتج عنه وجود ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، وهذا أيضا من أسباب الاشتباه، يشكل عليه يظن أن الآية عامة لكنها مخصصة. فكذلك أيضا من أسباب الاشتباه أن القرآن فيه حديث عن الغيبيات، وهنا هذا الغيب قد يشتبه، يعني هذه الآيات التي فيها ذكر المغيبات قد تشتبه على بعض الناس، يعني الآيات التي فيها حديث عن الله وأسماء وصفاته وعن الأمور الغيبية والحقائق الكونية التي هي من الغيب. فتأمل في دقة القرآن وفي رحمة الله تعالى وفي بيانه، الله تعالى عبر عن هذه المعاني بعبارات تصلح لما هو في حقيقة الأمر وفي الوقت نفسه يفهمها الناس، يفهم معانيها، يستوعبونها، مع أن أمور غيبية، لكن بسبب وجود قدر مشترك فهمها الناس. لكن هنا قد يؤدي هذا إلى الالتباس والاشتباه، هل المراد إثبات هذه على الحقيقة وأن نكل الكيفية إلى الله، أو أن هذه مجرد استعارات وكنايات؟ فهذا من أسباب الاشتباه، وهذا وقع فيه من عطل الصفات، من عطل الصفات اشتبه عليه هذا الباب من هذه الحيثية، هذا يعني من الإيمان بالغيب، لكن لما رأى هذه الصفات على ظنه أنه إذا أثبتها ظن أنها سيكون فيها تشبيه لله بخلقه، قال إذا أثبت أن الله له وجه وأن له يدين وأن الله تعالى استوى على العرش، قل هذا في تشبيه للمخلوق، إذن عنده هكذا اشتبهت عليه هذه الآيات، فقال هذه مجرد كنايات واستعارة على أسلوب اللغة العربية، تأويل لكنه غير صحيح. لكن الأمر المحكم في القرآن ليس كمثله شيء، لماذا يخطر في بالك موضوع التشبيه؟ أبدا، الله ليس كمثله شيء، ثم وصف الله نفسه بهذه الصفات، ثم الأمر الذي يزيل هذا الاشتباه نرجع إلى خير القرون في فهم القرآن، لأن الذي يزيل الاشتباه يعني قد تكون قراءة خارجية. طيب، من المحكم في القرآن، منه آيات محكمات، أن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل الحق، صراط الذين أنعمت عليهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ورضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا الأمر المحكم هنا أن إذا اختلفنا نرجع هذه الآيات إلى فهم الصحابة، وكلام السلف والصحابة والتابعين واضح في إثبات الصفات، إن لماذا نختلف؟ فمن رجع إلى المحكمات لابد أن يتضح له معنى المتشابه هنا. فهذه الآيات بالنسبة لك الحمد لله، الله هداك لمنهج أهل السنة، ما عندك فيها شبهة، ما تكون مشتبهة بالنسبة لك أنت، لكن قد تكون من الآيات المشتبهة بالنسبة للمعطل، فتكون من الآيات المشتبهات بالنسبة له هو، ليس بالنسبة لأهل السنة. وهكذا حتى الحروف المقطعة، حروف المقطعة هي ليست كالكلمات التي تركب من حروف تعطي معنى في اللغة، لا، هي ليست من هذا الجنس، حتى يقال هناك آيات في القرآن لا معنى لها مثل الحروف المقطعة، لا، هذا غير صحيح من أصله، ما ركبت هذا التركيب، وإنما هي حروف مقطعة على اسمها، ألف لام ميم، ما يقال ألم أو طسم، لا أبدا، فهي حروف افتتحت بها السور، لا شك أنها لحكمة بالغة، ويظهر الله تعالى لخلقه لعباده ما يشاء من هذه الحكم، كما يعني يذكر المفسرون شيئا من هذه الحكم، فإذا ممكن أن يقال هي من المتشابهات، كما نص على هذا مقاتل ابن حيان قال حروف المقطعة مثلا، لكن في الوقت نفسه يعني يمكن أن يقال أصلا ما نقول لا معنى لها، لأنه ما أريد بها التركيب الذي ينتج لنا معنى، وإنما أريد بها حكمة في بداية كل سورة، والله أعلم. فكلما اتضحت شيئا يعني اتضحت يعني أو كلما اتضح شيء من حكمها زال هذا الاشتباه بالنسبة لهذه الحروف، والله أعلم. طيب، ثم يذكر الله تعالى الآن المنهج في التعامل مع المحكم والمتشابه. طبعا المحكم الإخوة واضح، ما يحتاج إلى بيان المنهج في التعامل معه، يعني الأمر الواضح مباشرة يؤمن به الإنسان. لكن الآن الإشكال في ماذا؟ في المتشابه. ولهذا قال بدأ ببيان أو بين المنهج في التعامل مع المتشابه، وبدأ ب يعني أهل الزيغ والباطل، لأن السياق لدفع شبهاتهم فحذر منهم. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، زيغ وماذا؟ ما معنى زيغ؟ ميل، زاغت الشمس، مالت، زاغت الأبصار، ما زاغ البصر وما طغى. أنا كنت أبحث عن حقيقة الميل هنا، يعني ما حقيقته؟ هو الميل عن الاستقامة، لكن الله أعلم، ما أدري، يخطر في بالي أن كلمة زيغ تدل على يعني ميل مع شيء من الاضطراب، ويعني لذلك تلاحظ مثلا وإذ زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر، الذي يكون في خوف، يعني ما يميل بصر إلى جهة واحدة، لا، وإنما إيش؟ يزيغ يمنى ويسرى. لذلك قالوا في قول الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما مال يمنة ولا يسرى، وما طغى ما رفع رأسه إلى الأعلى. فكذلك هذا يدل على شدة الشك والاضطراب في هذه القلوب والعياذ بالله، وهذا الذي يناسب السياق. ما أدري هل في اللغة يساعد هذا المعنى تقليب الحروف، لأنك إذا قلت الخليل في العين ذكر ثلاث استعمالات لهذه المادة فقط في اللغة، ما فيها إلا ثلاث استعمالات، زيغ وغزو، لأن حرف العلة كما تعرفون إما يا ولا واو، فهي كلمة واحدة، زيغ أو غزو أو وزغ. فالآن أنا ما أدري خطر في بالي أن الغزو فيها إيش؟ قتال وشدة واضطراب وحركة، وكذلك الوزغ، ما أدري الوزغ يعني فيه السرعة، وحتى ذيل إذا قطع يتحرك كثير، الله أعلم. اللغة العربية عجيبة، أنا حاولت أبحث في المعاجم عن زيغ، أن أريد أحد يزيد على معنى الميل، يعني الميل معروف، ميل وزيغ وتزاور وحنيف كلها تدل على الميل، لكن إيش الذي يميز كلمة زيغ؟ فلعل هذا، والله أعلم. ها؟ نعم، فلما زاغوا أيضا أزاغ الله قلوبهم، نعم، يعني زيغ مع الشك والاضطراب، الله أعلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ، ولهذا ابن عباس قال من أهل الشك، فما دليل على هذا يساعد المعنى. قال فيتبعون ما تشابه منه، وتأمل في قوله فيتبعون، هذا يدلك على ملازمتهم للآيات المشتبهات، وكانوا يتركون المحكم الواضح وفقط ما عندهم إلا هذه الآيات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، الفساد من الأصل الإخوة، لذلك فسد يعني المنهج. فيتبعون، لأن الذي يتبع متبوعه يلازمه، وهؤلاء هكذا. ولذلك تلاحظ والله سبحان الله، يعني الله المستعان، أهل الباطل تجده إيش؟ يتتبع أي آية يمكن أن يأخذ منها دليل على باطل وشبهته يأتي بها، حتى قد ما يخطر ببالك، وإذا به يأتي بهذه الآية، لأن قال فيتبعون. وكذلك قالوا يتبعون تدل على شيء من التكلف، لأن هذا خلاف الفطرة والحق، يفتعلون يتبعون. قال فيتبعون ما تشابه منه، نعم. قال ابن عباس: فيحملون المحكم على المتشابه ويلبسون، لبس الله عليهم، هكذا قال. ما قصدهم؟ لماذا يتبعون ما تشابه منه؟ قال الله تعالى: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ذكر مقصدين: ابتغاء الفتنة يعني ماذا؟ أن يفتنوا الناس وأن يضلوا الناس، فيلبسوا باطلهم بماذا؟ بالحق، بأدلة من القرآن والسنة. ولهذا قال ابتغاء الفتنة، يعني يضلون أتباعهم ويفتنونهم. كيف يفتنونهم؟ بأن يأتوا بالآيات المشتبهة، يقول هذا هو الدليل. قال ابتغاء الفتنة، هذا هو المقصد. ثم ذكر إيش الوسيلة، لما ذكر المقصد وهو الإضلال ذكر ماذا الوسيلة؟ قال: وابتغاء تأويله. وابتغاء تأويله يعني ماذا هنا؟ ما معنى التأويل هنا؟ التفسير ماذا؟ التفسير الممدوح ولا المذموم؟ التفسير المذموم الباطل. ابتغاء تأويله يعني تحريفه، يريدون تحريف الكلم عن مواضعه. فبدل أن يرجع المتشابه للمحكم ويتضح معنى المتشابه ويكون موافقا للمحكم، لا، يتبعون المتشابهات يتركون المحكمات، فيفسرونها على أهوائهم. ابتغاء الفتنة إضلال الناس، وابتغاء تأويله تحريفه بحسب ماذا؟ تأويله بحسب أهوائهم، بحسب عقائدهم. قال قتادة: طلب القوم التأويل فأخطأوا وأصابوا الفتنة وابتغوا ما تشابه منه فهلكوا بين ذلك. نعم نعم. لا لا، خذ راحتك يا شيخ، احنا لازم ننهي الأذان الآن. وابتغاء تأويله، نعم، قال وابتغاء تأويله. قال: ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال الله تعالى لما ذكر الزائغين، ذكر أو لما ذكر زيغهم، رد على هذا الزيغ بأنهم يطلبون ما لا قبل لهم به. قال: وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لما بين زيغهم وذمهم فبين أنهم يطلبون شيئا لا يصلون إليه، وما يعلم تأويله إلا الله. فحقيقة هذه الآيات ما يعلم حقائقها إلا الله جل وعلا. ثم ذكر الثابتين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالمتشابه ويرجعون للمحكم فيتضح معناه، ويكلون أمر الحقائق والكيفيات إلى الله جل وعلا، وما يعلم تأويله إلا الله. هذه الآية الإخوة في الحقيقة تحتاج إلى بسط يعني وشرح، كما تعرفون الخلاف في الوقف ويعني منهج الراسخين في العلم، ثم ذكر أمثلة للمتشابه، هذا كله يعني يحتاج إلى في الحقيقة بسط. فلعلنا إن شاء الله يعني نكمل هذه الآية في الدرس القادم بإذن الله، أن الوقت أدركنا وقت الأذان. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله تعالى أجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.